وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لو إن إنسان بيعمل في مصلحة حكومية ما أو في شركة محترمة يعني، ففي الغالب الشركة المحترمة دي بيكون فيها لائحة، اللائحة دي فيها مكافآت وفيها جزاءات. الجزاءات بتقول ان هو لو تغيب مثلا اكتر من 10 ايام ممكن ما يقبضش مرتبه، ومثلا لو اخر مثلا حوالي 10 ايام ممكن نص مرتبه يخصم، ولو تكرر منه التأخير شهر على اثر شهر على اثر شهر فده معناه ان هو في اخر السنة ممكن يفصل. تمام، لو ان احنا عندنا 2 موظفين بيعملوا في هذه الشركة او في هذه المؤسسة، فواحد من الموظفين مكبر دماغه خالص يعني يغيب براحته، ممكن يأخر براحته برضه مفيش مشكلة، فزميله التاني بيقول له يا عم ما ينفعش كده، يعني انت يعني بتأخر كتير وبتغيب كتير وانت كده ممكن يتخصم منك نص المرتب او يتخصم منك المرتب كله او ممكن اصلا تتفصل. فهو يقول له لا ما تقلقش انت بس مكبر الموضوع، هم كده مش عارفوا يستغنوا عني يعني. وبعدين الناس اصحاب الشركة دول ناس طيبين يعني، هم ما بيحبوش يزعلوا حد ولا بيحبوا يمشوا حد، وانا برضو يعني ليا معاهم وقت طويل وهم بيعزوني، فاكيد يعني مش هيمشوني ولا حاجة ولا يخصموا لي المرتب. كانت اول صدمة ان هو جاي استلم مرتبه في بعد الشهر، لقى نفسه بيستلم نص المرتب بس. بس نص المرتب ليه؟ وفلان ده ليه بيستلم المرتب كله؟ قال له تعالى بص على جدولك، انت عندك 10 ايام تأخير. الشهر اللي بعده استمر على الحال اللي هو فيه، بل بقى بيغيب كمان. فزميله قال له يا عم مش هينفع كده، انت كده اصلا يعني ممكن ما تقبضش مرتبك. قال له لا هم عملوها فيها المرة فاتت بس مش هعملوها فيها تاني، بس ناس طيبين وكده، وبعدين يعني انا برضو ليا جمايل كتير عليهم وانا بعمل واجب معاهم في حاجات كتير. الصدمة التانية جاي يقبض مرتبه، قال له مالكش مرتب الشهر ده، مش معنى ده بياخد مرتب وانا ما باخدش مرتب. قال له ما انت عملت حاجات غلط كتير وانت مفتكر احنا هنعديها لك، المفروض يعني ان انت احنا قلنا لك وانذرناك وحذرناك مرة واثنين وثلاثة وانت برضو مفيش فايدة، فانا هنعمل لك ايه؟ عدى الشهر ده، الشهر اللي بعده المفترض ان هو يتعدل شوية، يعني العدلة اللي تعدلها انه بدل ما كان بيغيب بقى بيأخر خلاص، وقال مش مشكلة نص مرتب بقى. وكانت الصدمة الثالثة ان هو بعد نهاية السنة فوجئ بان هو خارج له قرار فصل. زميله قبلها كان يقول له يا ابن الناس ممكن تتفصل وممكن تخسر الشغلانة دي ودي فرصة كويسة، يقول له لا اصل ناس طيبين اصلا، وبعدين انا يعني انا برضو معاهم من زمان هم مش هيزعلوني. الصورة اللي احنا بنشوفها دي بتحكي مشكلة احنا بنعيشها في الواقع، لكن في علاقتنا بالله سبحانه وبحمده. للأسف الشديد الرجل الذكي العاقل الناصح اللي عمال يقول لصاحبه لا خلي بالك دي لايحة، والحاجة الغلط اللي هتعملها هتتحاسب بيها وهتنقص من رصيدك. تمام، طريقة التفكير العاقلة الحكيمة دي اللي احنا بنشوفها من هذا الرجل للأسف الشديد لا يجدها البعض منا من بعض الناس في تعاملهم مع الله سبحانه وبحمده. يعني ايه؟ يعني احنا عايشين مع ربنا بجو الايه؟ الاماني. اصلا ربنا كريم، وبعدين هو غفور رحيم يعني، وهيعديها لي، مش معقولة يعني عشان انا مثلا مقصر في الصلاة ولا كلام من ده يعني ربنا مثلا يحرمني من الجنة، مش معقولة مثلا ان ربنا يعني ايه ما هيناولنيش الشيء الفلاني، مش معقولة ما هكونش مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان مثلا مقصر في سنة ولا سنتين، القصة مش الدرجات يعني. وبعدين برضو انا بعمل حاجات كويسة كتير، ما انا مسلم وموحد ومحب لله وعندي خير كتير قوي، فمش معقول يعني ان ربنا، انت عايز تقول لي يعني ان انا عشان ذنب واحد ولا معصية واحدة ولا عشان المخالفة اللي انا مثلا ملازمها دي ومقيم عليها ان الله سبحانه وبحمده يحرمني من كذا؟ يتقال له يا ابني ده ابليس خرج من الملكوت بذنب، وسيدنا ادم خرج من الجنة بذنب، يا ابني الصحابة انهزم في احد بذنب. قلت لا لا انت بس من ايه يعني منكبر الموضوع، الموضوع مش الدرجات دي، ربنا يا عم غفور رحيم ان شاء الله، انت متعرفش ازاي ربنا كريم اصلا، وبعدين يعني الحمد لله انا عندي حاجات كويسة كتير. هذا المنطق منطق الاماني، اللي هو الناس اللي بتتمنى اكتر ما بتعمل، اللي هو الناس اللي عايشة الوهم ده وعايشة التغرير ده مغرر بيها. طيب التغرير ده جاي منين بالضبط؟ لما هنبص في القرآن الكريم هنجد ان الله سبحانه وبحمده بيحدثنا ان الدنيا بتغرر بالانسان والشيطان بيغرر بالانسان ونفسه بتغرر به، دي لو قلنا كده عليها المغررات يعني. الدنيا بتغرر الانسان، اهو عمال يقول ان شاء الله بكرة اعمل كذا، وايه وبكرة يجي ان شاء الله بعد بكرة بعد بكرة بعد بكرة. الدنيا بطبيعتها كده مزينة للانسان، امتى يا عم هتفوق كده وتتوب الى الله وتعود وتقوب وتبطل بقى اللي انت بتعمله من الذنوب ده وتتخلص من الكروب اللي انت فيها دي؟ ان شاء الله بقى يعني باذن الله هانت يعني، والدنيا تشغل ودي تاخد ودي تاخد، العيال والاولاد والشغل والبيت والدنيا، الدنيا بتغر. الشيطان شغلانته الاساسية التزيين والتغرير، شغلانته الاساسية يقعد يزين لك الامر، يا عم عادي هما بس من واخده كويس بس بيحبكها شوية، الناس دول طيبين بس قفشين جامد قوي، الموضوع مش الدرجة دي، الموضوع بسيط ان شاء الله وعادي، وانت هو الحمد لله رب العالمين، هو انت يعني زي اللي بيشرب مخدرات ده؟ انت ما شاء الله عليك الحمد لله انت راجل كويس، اي نعم يعني ايه بتضيع صلاة الفجر، واي نعم مثلا مثلا ما بتفتحش المصحف الا كل فين وفين، واي نعم يعني ممكن رزقك فيه شبهة كده، بس برضه انت مش زي اللي بياكلوا حرام حرام يعني. الشيطان النفس، وده الاصعب بقى والاغبى في الامر، ان النفس نفسها تكون بتغرر بالانسان، ان نفسك التي بين جنبيك تغرر بك، لان النفس البشرية لها ثلاث حالات، في حالة تكون فيها هي أمارة بالسوء، وفي حالة تكون لوامة، وفي حالة تكون مطمئنة. انت عندك حالة الأمارة بالسوء دي هي تقول له ايه يا عم اعملها مش مشكلة عادي ما تحبكهاش وانا ايش حياتك شوي وبعدين مش مشكلة يعني وبعد شوية ان شاء الله دي هتتظبط، وفي نفس لوامة تقعد تلوم الانسان يا عم طب عملت كده ليه ما وكذا ومعقولة وما ينفعش ما ينفعش كده ما يليقش كده، المفروض الانسان يستحي من الله سبحانه وبحمده. طيب والنفس المطمئنة لا الكلام ده ما ينفعش، المطمئنة بطاعة الله وبذكره. النفس بقى الأمارة بالسوء دي بتقوم بدورها وبتشتغل، ولو ليها اليد الطولة ولو هي متغذية أكتر بتبقى هي المسيطرة على نفس الإنسان، تغرر به وتتواطأ مع الشيطان ومع الدنيا في التغرير بالإنسان. أكبر أزمة في التغرير قضية الأماني، إن الإنسان إيه يتمنى يتمنى يتمنى، الموضوع عنده مجرد أماني، مجرد أحلام هي ملهاش نصيب من الحقيقة. أحلام زي ما قلت لحضراتكم قبل كده هي بالضبط أشبه ببيت من الرمال على شاطئ محيط موجه شديد العتاب، يعني موج عالي. واحد تخيلوا بنى بيت من الرمال على شاطئ أو على ساحل، وهذا البيت من الرمال في على هذا الساحل يعني كل دقيقة بيجي له موج شديد يقتلع أشجار من أصولها، فكيف سيصمد مثل هذا البيت من الرمال في مواجهة ذلك الموج الشديد على ساحل ذلك المحيط؟ فللأسف الشديد كثير من الناس أمانيها كده، هو باني أماني على إيه؟ طب تقول له مثلا طب أنت على أي أساس بتقول كده؟ تعال نتحاسب، امسك ورقة وقلم وشوف فين بقى الكلام ده. يعني مثلا زي اليهود لما كانوا يقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، بأمارة إيه؟ بأمارة قتلكم الأنبياء، بأمارة إيه؟ بأمارة مثلا وقوعكم في الفواحش، بأمارة إيه؟ لما يجي الواحد فيهم النهارده الحمد لله احنا من احسن الناس ومن افضل، احنا اخوه ملتزمين، احنا ناس كويسين مش زي العوام، باماره ايه بقى؟ بتيجي تبص على واحد من العوام اللي تقول عليهم عوام دول، وانا بقول دايما ما بحبش الكلمه دي، جماهير المسلمين، لما تيجي لان بحس انها بتوحي بانتقاص لهم، تيجي تبص على واحد تقول عليهم العوام تلاقيه بيمسك المصحف اكتر منك ومنتظم في الصلاه اكتر منك وله في ابواب الخير اكتر منك، باماره ايه؟ الموضوع عند ربنا مش خطب خدوا الانسان بان في شط شعر طلعوا في دقنه ولا ان مثلا جلبيته قصرت، لا ودي فرائض ما بنقللش من شأنها، بس اقصد ايه الموضوع مش ختم مش اماني عند الله، مش قصة بقى عشان انا فلان ولا انتسبت لفلان ولا عملت كذا انا صرت افضل من غيري. الموضوع عند ربنا مش بالاماني، الموضوع عند ربنا مش بالمزاعم والاقوال، هو بالاعمال والاحوال. ليس بالمزاعم والاقوال وانما بالاعمال والايه والاحوال. المشكلة اللي احنا عايشين فيها دي وهي مشكلة التغيير ده ومشكلة الاماني، الله سبحانه وبحمده تناولها في كتابه الكريم. يعني دايما بنقول كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. فلما نيجي نبص على الظاهرة احنا نتكلم عنها من شوية دي، هنجد ان الله سبحانه وبحمده ناقشها في كتاب الكريم. الشيخ كان بيقرأ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، مش بأمانيك على فكرة، مش أمنيتك اللي هتفرض بها على ربنا حاجة، ولا أمنيتك اللي انت يعني مصيرك مش مرتبط بأمنيتك، مصيرك بالأساس مرتبط بعملك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني لما عملك يبطئ بيك ما يسرعش بيك انتسابك للصالحين، ولا انتسابك لمن هم على منهج السلف الصالح، ولا انتسابك للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا انتسابك لهذا الدين الحنيف. من بطأ به عمله يسرع به نسبه. القضية مش قضية مزاعم وأقوال، القضية قضية أعمال وأحوال. فلذلك لا أمانيكم. الموضوع مش بأمانيكم، هو وإيه اللي مش بأمانيكم؟ فضل الله سبحانه وبحمده وإكرام الله لعباده. يعني في الآية اللي قبلها ربنا يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل. الجنة عند كتير من الناس مجرد أمنيات. نفسك تخش الجنة؟ طبعا. طب عذرا ما تزعلش مني، الكلام ده لو قلته لشاب واقف في الشارع ماسك مثلا سيجارة مخدرات وعمال يعاكس في اللي رايحة واللي جاية، وقلت له يا ابني انت نفسك تخش الجنة؟ يقول لك طبعا. ايه الفرق بقى؟ ما هي مش الفكرة فكرة ايه؟ اماني ورغبات، مش فكرة مزاعم. اي طالب في الثانوية العامة نفسك تجيب مجموعة عالية؟ طبعا. نفسك تجيب 95%؟ اكيد نفسي طبعا. ما هي مش بالاماني، مش قصة الايه الامنيات وخلاص. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. دخول الجنة مش أماني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. بيقول اللي عنده مشوار مهم وخايف إن الميعاد يفوته، المفروض الميعاد الساعة 7 الصبح مثلا، فهو خايف الميعاد يفوته، فيقول لك لا ده ميعاد مهم وده فرصة العمر أنا ما ضيعهاش. لا يا عم أنا هسافر من 7 بالليل ومش مشكلة، اوصل هناك على الساعة 12 افضل حتى نايم قدام الرصيف لغاية ما يجي المعدة ما فوتوش. انما واحد تاني قال لك يا عم ده المسافة ما بين بيته وبين المكان ده ساعتين مش مشكلة، اطلع من بيته الساعة 5 الصبح. طلع من بيته 5 الصبح مش عارف حصل ايه في الطريق وحصل ايه وتم ايه، فاته الموعد. من خاف ادلج، اللي خايف على حاجة، اللي يقدر قيمتها، اللي يشعر بقدرها بيبقى خايف عليها. فلذلك يسير بالليل. ومن أدلج بلغ المنزل، اللي خايف على الجنة ما يبقاش الموضوع مجرد أماني، لا يبقى بيعمل لها وحريص عليها وبيبقى بيبذل لها وبيضحي لأجلها، مش مجرد أماني وخلاص. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. ما تفتكرش تقول استنى يعني ربنا إن شاء الله يعديها لي، بس ربنا غفور رحيم، إن شاء الله ربنا كريم، وبعدين يعني ما انا بعمل حاجة كويسة كتير، وبعدين مش معقولة يعني الذنب ده هيحرمني من الجنة. يعني النبي لما يقول لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع رحم، ثلاثة لا يدخلون الجنة، وهو يقول لك يا عم مش للدرجات، لا للدرجات دي بقى. من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، هتجزى به. لازم توطن نفسك على كده. والله بقى ربنا كريم وعفى عنك ولا غفر لك، انت مينفعش اصلا توطن نفسك على دي. القاعدة بتقول ان اللي يعمل سوء ايه هيجزى به. بالله عليك لو انت عارف النهاردة ان انت هتأخر فيتخصم منك مرتبك ما بترضاش تأخر، ولو هتغيب هتتفصل ما بترضاش تغيب. فلو الانسان استيقن في هذه وترسخت لديه في قلبه يستقيم سيره الى الله سبحانه وبحمده، انه يدرك ان من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. اصل البعض ممكن يتخيل يقول لك ايه مش مشكلة يا عم من ان شاء الله عندي فلان ممكن يساعدني او فلان يقف جنبي او مش عارف مين ممكن، لا ابدا، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. محدش هيدفع عنك حاجه، ده انت هتقعد يعني تتحايل وتترجى وتتوسل وتروح وتيجي عشان حد يديك حسنة ولا حد يديك حسنة، عشان حد يشيل عنك سيئة ولا حد يشيل عنك سيئة. من يعمل سوء منه ما يجزى به العبد في الدنيا ومنه ما يجزى به العبد في الآخرة. يجزى العبد في الدنيا بذنوب زي البغي والعقوق وغيره، ومنه ما يجزى به العبد في الايه؟ في الآخرة. لازم الإنسان يكون مدرك دي ويكون حاضرة بين عينيه. طيب خلاص يعني كده هو هي دي بس القصة؟ لا، ربنا يقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ربنا ما يظلمكش أي حاجة خالص. هو في معاملة أعدل من كده؟ أنت ما تظلمش حاجة، بس لازم تفهم بقى أن ربك حكم عدل سبحانه وبحمده، وأن من أسمائه الحسيب، وأن من أسمائه الحفيظ، وأن من أسمائه الديان وبحمده المجازي. فلذلك أنك تكون موقن بكده، زي بل أن تظلم نقيرا لابد أنك تدرك أن كل سوء ستجزى به. تبقى عامل حسابك على كده قبل ما تعمل الحاجة، تبقى مدرك ان كل سوء ستجزى به. انما للأسف الشديد مما هون علينا الوقوع في السوء ومما هون علينا الوقوع في المعاصي والمخالفات ان الانسان بيبقى شايف انه ايه عادي يعني والموضوع سهل. سيدنا عبد الله بن عباس يروى انه دخل عليه رجل فقال أن القاتل توبة؟ فقال ومن ذا الذي يحجب عنه التوبة؟ واوصاه بالتوبة وحضه عليه. ثم دخل اخر فقال أن القاتل توبة؟ قال لا. فتعجب أصحابه، قال قلت لهذا ومن ذا الذي يحجب عنه التوبة وقلت لهذا لا، فكيف تقول له لا؟ من ذا الذي يحجب عن الناس التوبة؟ قال لمحت في عينيه الشر. هو يريد أنه يذهب يقتل، بس خايف أنه لو قتل لا يتوب الله عليه، فلما علم أنه لا يتوب الله عليه امتنع القتل. ولذلك للأسف الشديد عدم فهم الإنسان لأمثال هذه المعاني يهون عليه الوقوع في المعاصي. لما الإنسان لا يدرك أن وتحسبونه وهو الله عظيم على إيه؟ على كلمة إذ تلقونه بألسنتكم وتقول اللهكم ما ليس لكم به تحسبونه هينا وعين الله عظيم كلمة وبدأ له همالا. لما الإنسان في ذلك ويدرك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات المحقرات الأشياء التي يحتقب رأى شيئا يسيرا لمما فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكن. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا برجل أراد أن يوقد نارا عظيمة فأتى هذا بعود وأتى هذا بعود وأتى هذا بعود حتى أوقد نارا عظيمة. وكذلك تلك الذنوب التي يستهين العبد بها. ولذلك كان سيدنا أنس يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وابن مسعود رضوان الله عليه يقول المؤمن يقصه كأنه قام أصل جبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق يقصه كأنه ذباب فقال به هكذا وهكذا. هذه القضية أن الإنسان لا يستهين بالمعصية، يعظم حرمات الله سبحانه وبحمده، ويدرك أن من يعمل سوء أي يجزى به، يتحرر من الأماني. تلك الأماني مصيبة. يعني يا جماعة لو تذكرة الحديث الله سبحانه وبحمده يحدثنا عن بعض أولئك الذين يعني أهلكتهم الأماني. يقول الله سبحانه وبحمده يوم يقول المنافقون والمنافقات آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. عايزين يا جماعة انتوا ما شاء الله نور في الآخرة، عايزين نبقى زيكم بقى، انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني الله بقى إمعانا في إهانتهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قيل ان هذا في مقام الآخرة،
وقيل يعني ارجعوا الى الدنيا فالتمسوا نورا. النور كان امامكم في الدنيا، كانت امامكم الطاعات، كانت امامكم القربات، كانت امامكم ابواب الخيرات، كان ترك المنكرات، كل ذلك تلتمسون به نورا، لكنكم فرطتم فيه ثم تطلبون نورا الآن. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة الذي من الصالحين، وظاهره من قبل الذي من ناحية، فضرب بينهم له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادى ألم نكن معكم، مش كنا زيكم، احنا كنا ملتحين زي بعض على فكرة، وكنا مقصلين الجلبية وبنحضر معكم في المساجد وبنروح معكم الدروس وبنقول زيكم الكلام اللطيف الجميل وكده، وبنقف معكم في المواطن الخير ومش عارف ايه. ألم نكن معكم؟ قالوا وتربصتم وتربصتم الأمان حتى جاء أمر الله، غرتكم الأماني. لا مش الموضوع مش الدرجات دي، يعني عادي طالما الإنسان الحمد لله كويس ومحب للخير وكده خلاص يعني، وبرضه بيعمل حاجة كويسة، الموضوع يعني وغرتكم الأماني وحتى جاء أمر الله وغركم بالله الغر، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية. طب أنا عايز أفتدي نفسي بنفسي، يود المجرم لو من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبه وفرقه التي تؤويه ومن في الارض جميعا. طب انا عايز افتدي بقى بكل اللي شغلني عن ربنا دلوقتي، انا مستعد افتدي بكل حال، اعمل كل حال، فاليوم فدية. مفيش فدية بقى خلاص. ولذلك يروى في الحديث ان الله عز وجل سبحانه وبحمده يأتي بواحد من اهل النار فيقول الله عز وجل له: لو كانت لك الدنيا أكنت مفتديا بها؟ يقول: يا رب وبعشر أمثاله. فيقول ربنا سبحانه وبحمده: فقد سألتك ما هو أهون من ذلك. ما سألك الله أن تفتدي نفسك بالدنيا وأن تترك الدنيا كلها، تحرر من تلك الأماني الكاذبة، تلك الأماني المغررة، تلك الأماني المخادعة. لا تكن من أهل الأماني، كن من أهل العمل، لا تكن من أهل المزاعم والأقوال، وكن من أهل الأعمال والأحوال. الحقيقة الكلام اللي احنا سمعناه ده مش الفكرة ان احنا نفهمه، هذا الفهم هذه خطوة، لكن ده خطوة أهم، وهي ان احنا نحدد أبرز ما ينبغي علينا فعله. لماذا قال الله عز وجل لنا ذلك؟ لماذا أوصانا الله عز وجل بذلك؟ وما نسميه بالوصية العملية، ان انت تحدد أبرز ما ينبغي عليك فعله. انت هذه الآية خطاب خاص لك، هذه رسالة من الله لك، أنت مخاطب بهذه الآية، تسأل نفسك ما هو أبرز علي فعله، إنك إزاي تتحرر من تلك الأماني، من أوهام تلك الأماني، من أسر تلك الأماني، إزاي تدرك أنك لو عملت سوءا أو عملت سوءا تجزى به، وأن الأمر ليس بالإيه بالمزاعم والأقوال وإنما بالأعمال والأحوال. طيب الحقيقة ده مش كفاية برضو، احنا عايزين نتدبر الكلام ده، يعني نتدبره يعني نتفكر في الحال ونتفكر في المآل. انا اتفكر في حالي وانت تفكر في حالك. اتفكر في حالي ازاي؟ تقييما للنفس وتفقدا لمواطن الخلل. يعني ايه تقييما للنفس وتفقدا لمواطن الخلل؟ انت تقعد مع نفسك كده، انت فين من الكلام ده بقى؟ يعني انا موضوعي مع ربنا مزاعم واقوال ولا اعمال واحوال؟ انا مقضيها مع ربنا امنيات كده ولا انا حريص ان انا اعمل فعلا؟ انا مين؟ انا ايه موظف منهم بالضبط؟ تقيم نفسك وتتفقد مواطن الخلل اللي عندك. فين السوء اللي عندي؟ انا فين السوق اللي بقع فيه؟ بعمل ايه؟ بقع في ايه؟ تبقى حاضرة قدام عينك دي، تتفقد مواطن الخلل اللي عندك مع تقييمك لنفسك. كمان انت محتاج تتفكر في المآل، يعني في ايه في المآل؟ المآل الحسن والمآل السيء، تحدده وتشهده. يعني انت لو فعلا كنت من النوع ده اللي هم قضيها بقى مزاعم واقوال، شوف ربنا عز وجل اخبرنا ازاي عن المنافقين ويحصل لهم ايه، قال لهم وغرتكم الأماني وحتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، أو ده ما قال قدامك هو، أنت مستعد للمال ده؟ طيب ولو كنت من الناس المهتمين بالأعمال والأحوال ومش القصة عندهم قصة مزاعم وأقوال، لا هتكون بقى من إيه؟ من اللي ربنا عز وجل أخبر عنهم ووعدهم بهذه الجنة، ووعدهم بأنهم لا يظلمون نقيرة، وعدهم بهذا النعيم في الدنيا والآخرة. يعني انت لما بتخدع بتخدع نفسك، ولما بتغرر بتغرر بنفسك. طيب عشان الكلام ما يبقاش مجرد يعني دغدغة مشاعر او بس الخواطر، خلينا نقول عايزين خطة تشغيلية واضحة محددة بسيطة. عايزين نتطهر من حاجة ونتطور بحاجة. انا عايزك النهار تقعد مع نفسك وتشوف حاجة كده انت ايه مسوف فيها، تقول لي مش مشكلة وبعدين الموضوع هيعدي، حاجة مستهين بيها كده من الحرمات، وتتوب الى الله منها وتتطهر منها اليوم، وتبقى مدرك ان من يعمل سوءا يجزى به، تتطهر من ذلك. طيب عايزين نتطور، نتطور بايه؟ تشوف بقى انت مش نفسك في الجنة، خلاص تشوف باب من ابواب الجنة وتلزمه وتحافظ عليه وتحط قدامك خطة كده، ايه الاسباب اللي تدخل الانسان الجنة؟ مثلا من وضب على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. عايز ايه تاني؟ 12 ركعة في اليوم والليلة تحافظ عليهم من النوافل، ربنا يبني لك بيت في الجنة. وهكذا تحرق يعني تحط لنفسك مستهدف كده كل اسبوع تضيف حاجة من، عشان ما يبقاش الموضوع مجرد ايه اماني ولا مجرد مزاعم واقوال. ولذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كان يدعي بعد الصلاة يقول ايه، يقول اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. من شر ما عملت، لان اللي انت عملته ده ما تفتكرش انه يعدي، الا ان يشاء ربي شيئا، الا ان ربي سبحانه وبحمده يغفر لك. وبرضو حتى المغفرة دي مش بالامانية، برضو محتاجة ايه سعي ليها، الانسان يسعى ليها. فزي ما يكون عندك سعي في الاسباب اللي دخلك الجنة، لازم يكون عندك سعي في الاسباب اللي هي ايه تكون سبب في غفران ذنوبك. تمام؟ فالتوبة والاستغفار من الاعمال السيئة دي، والسعي في الاسباب اللي تستجلب للعبد غفران الذنوب. وزي ما قلنا تدعو بهذا الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. وبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ايضا حتى بعد الصلاة، كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني، اللهم اغفر لي خطائي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. هذه امور بسيطه لو ان الانسان شرع فيها يرجى ان شاء الله ان يكون من اهل هذه الايه الذين هم اهل الله وخاصته. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.